بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين، لا نبي بعده ولا رسول، أرسله الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن ينظمنا مع قوم اجتمعوا في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، فتحفهم ملائكته وتغشاهم رحمته ويذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله ذلك وهو الكريم الجواد. ونواصل درسنا في تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله، ونستهل الدرس بتلاوة آيات كريمات من سورة مريم، من قوله تعالى: واذكر في الكتاب مريم، إلى نهاية الآية ذات الرقم 23، يتلوها الأخ أبو الفضل في البداية ومن بعده بعض الإخوة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من يستمع القول فيتبع أحسنه. ابدأ على بركة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أعوذ بالله.
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا.
سمعت الشيخ عبد العزيز.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، اتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا
حسن
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا
الرحمن
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا.
بارك الله فيك. تقرأ رمضان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. هذا ما انتهينا إليه بالأمس من دراسة التفسير أو قراءة تفسير ابن كثير رحمه الله، فنبدأ من تفسير هاتين الآيتين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى مخبرا عن مريم إنها لما قال لها جبريل عن الله تعالى ما قال أنها استسلمت لقضاء الله تعالى، إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا، وفي قراءة ليهب لك غلاما زكيا. لما قال لها جبريل عن الله تعالى هذا أو ما قال استسلمت لقضاء الله تعالى. فذكر غير واحد من علماء السلف أن الملك وهو جبرائيل عليه السلام عند ذلك نفخ في جيب درعها فنزلت النفخة حتى ولجت في الفرج فحملت بالولد بإذن الله تعالى. جبريل يسمى روح الله، وعيسى يسمى أيضا يروح الله، يعني يلقب روح الله، وإضافته إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، لكن فيها تشريف هذه الإضافة، لأن إضافة المخلوق إلى الخالق على قسمين: إضافة تشريف، وإضافة من باب عموم إضافة المخلوق إلى الخالق. فحملت بالولد بإذن الله، فلما حملت به ضاقت ذرعا به ولم تدري ماذا تقول للناس، فإنها تعلم أن الناس لا يصدقونها فيما تخبرهم به، غير أنها أفشت سرها وذكرت أمرها لأختها امرأة زكريا عليه السلام. وذلك أن زكريا عليه السلام كان قد سأل الله الولد فأجيب إلى ذلك، فحملت امرأته فدخلت عليها مريم فقامت إليها فاعتنقتها وقالت شعرت يا مريم أني حبلى، فقالت لها مريم وهل علمت أيضا أني حبلى، وذكرت لها شأنها وما كان من خبرها، وكانوا بيت إيمان وتصديق. ثم كانت امرأة زكريا بعد ذلك إذا واجهت مريم تجد الذي في جوفها يسجد للذي في بطن مريم، أي يعظمه ويخضع له، فإن السجود كان في ملتهم عند السلام مشروعا، كما سجد ليوسف أبواه وإخوته، وكما أمر الله الملائكة أن تسجد لآدم عليه السلام، ولكن حرم في ملتنا هذا، حرم السجود لغير الله في ملتنا هذه تكميلا لتعظيم جلال الرب تبارك وتعالى. قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن حسين قال قرئ على الحارث بن مسكين وأنا أسمع، أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم قال قال مالك رحمه الله بلغني أن عيسى بن مريم ويحيى ابن زكريا عليهما السلام ابن خاله، وكان حملهما جميعا معا، فبلغني أن أم يحيى قالت لمريم إني أرى أن ما في بطني يسجد لما في بطنك. قال مالك أرى ذلك لتفضيل عيسى عليه السلام، لأن الله جعله يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص، يعني بإذن الله. ثم اختلف المفسرون في مدة حمل عيسى عليه السلام، فالمشهور عن الجمهور أنها حملت به 9 أشهر، وقال عكرمة 8 أشهر، قال ولهذا لا يعيش ولد لثمانية أشهر. وقال ابن جريج أخبرني المغيرة ابن عثمان ابن عبد الله الثقفي سمع ابن عباس وسئل عن حبل مريم قال لم يكن إلا أن حملت فوضعت. وهذا غريب، يقول حافظ بن كثير هذا غريب، يعني المشهور هو قول الجمهور حملت به يعني كالمعتاد 9 أشهر. قال: وهذا غريب، وكأنه أخذه من ظاهر قوله تعالى: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. فالفاء وإن كانت للتعقيب لكن تعقيب كل شيء بحسبه، كقوله تعالى يعني التعقيب السريع، لكن تعقيب كل شيء بحسبه، كقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما. يعني هنا أتى بالفاء فخلقنا العلقة مضغة، بينما المدة بين العلقة والمضغة 40 يوما كما في الحديث، وكذلك بين المضغة وإنشاز العظام 40 يوما، يكون ثم يكون مضغة مثل ذلك 40 يوما. ومع ذلك عقب بالفاء، فكما يقول حافظ بن كثير: لكن تعقيب كل شيء بحسبه. فهذه الفاء للتعقيب بحسبها، وقد ثبت في الصحيحين أن بين كل صفتين 40 يوما. وقال تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. فالمشهور الظاهر والله على كل شيء قدير أنها حملت به كما تحمل النساء بأولادهن. ولهذا لما ظهرت مخايل الحمل عليها وكان معها في المسجد رجل صالح من قرباتها يخدم معها البيت المقدس يقال له يوسف النجار، فلما رأى ثقل بطنها وكبره أنكر ذلك من أمرها، ثم صرفه ما يعلم من براءتها ونزاهتها ودينها وعبادتها، ثم تأمل ما هي فيه فجعل أمرها يجوس في فكره لا يستطيع صرفه عن نفسه، فحمل نفسه على أن عرض لها في القول، فقال: يا مريم إني سائلك عن أمر فلا تعجلي علي. قالت: وما هو؟ قال: هل يكون شجر من غير حب؟ وهل يكون زرع من غير بذر؟ وهل يكون ولد من غير أب؟ فقالت: نعم. وفهمت ما أشار إليه: أما قولك هل يكون شجر من غير حب وزرع من غير بذر، فإن الله قد خلق الشجر والزرع أول ما خلقهما من غير حب ولا بذر، وقولك هل يكون ولد من غير أب، فإن الله تعالى قد خلق آدم من غير أب ولا أم. فصدقها وسلم لها حالها. الحديث الذي أشار إليه في الصحيحين يقول المحقق: أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة وذكر أطرافه، ومسلم في كتاب القدر من حديث ابن عباس بلفظ: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا يؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيشبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيشبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. قالوا واللفظ للبخاري، لكن اللفظ الذي يعني أورده الحافظ بن كثير رحمه الله ليثبت أن الفاء وإن كانت التعقيب السريع لكن تعقيب كل شيء بحسبه، كما قال تعالى ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء، نعم، فتصبح الأرض مخضرة. فهذه الفاء أيضا تأتي بعد مدة بحسبها. ولما استشعرت مريم من قومها اتهامها بالريبة انتبذت منهم مكانا قصيا، أي قاصيا منهم بعيدا عنهم لئلا تراهم ولا يروها. قال محمد بن إسحاق: فلما حملت به وملأت قلتها ورجعت استمسك عنها الدم وأصابها ما يصيب الحامل على الولد من الوصب والتوحم وتغير اللون، نعم الوصب الوجع والتعب وتغير اللون حتى فطر لسانها، فما دخل على أهل بيت ما دخل على آل زكريا، وشاع الحديث في بني إسرائيل فقالوا إنما صاحبها يوسف، يوسف النجار، ولم يكن معها في الكنيسة غيره، وتوارت من الناس واتخذت من دونهم حجابا فلا يراها أحد ولا ترى. وقوله فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، أي فاضطرها وألجأها الطلق إلى جذع النخلة، وهي نخلة في المكان الذي تنحت إليه. وقد اختلفوا فيه، فقال السدي كان شرقي محرابها الذي تصلي فيه من بيت المقدس، وقال وهب بن منبه ذهبت هاربة، فلما كانت بين الشام وبلاد مصر ضربها الطلق. وفي رواية عن وهب كان ذلك على 8 أميال من بيت المقدس في قرية هناك يقال لها بيت لحم. قال الحافظ ابن كثير: قلت وقد تقدم في أحاديث الإسراء من رواية النسائي عن أنس رضي الله عنه والبيهقي عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن ذلك ببيت لحم، فالله أعلم. وهذا هو المشهور، قال الحافظ ابن كثير: وهذا هو المشهور الذي تلقاه الناس بعضهم عن بعض، ولا تشك فيه النصارى أنه بيت لحم، يعني الذي ولد فيه عيسى، وقد تلقاه الناس وقد ورد به الحديث وإن صح. وقوله تعالى إخبارا عنها: قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فيه دليل على جواز تمني الموت عند الفتنة، فإنها عرفت أنها ستبتلى وتمتحن بهذا المولود الذي لا يحمل الناس أمرها فيه على السداد ولا يصدقونها في خبرها. وبعدما كانت عندهم عابدة ناسكة تصبح عندهم فيما يظنون عاهرة زانية، فقالت يا ليتني مت قبل هذا، أي قبل هذا الحال، وكنت نسيا منسيا، أي لم أخلق ولم أكو شيئا. قاله ابن عباس. وقال السدي: قالت وهي تطلق من الحبل استحياء من الناس: يا ليتني مت قبل هذا، قبل هذا الكرب الذي أنا فيه والحزن بولادة المولود من غير بعل، وكنت نسيا منسيا، نسي فترك طلبه كخرق الحيض التي إذا ألقيت وطرحت لم تطلب ولم تذكر، وكذلك كل شيء نسي وترك فهو نسي. وقال قتادة: وكنت نسيا منسيا، أي شيئا لا يعرف ولا يذكر ولا يدرى من أنا. وقال الربيع بن أنس: وكنت نسيا منسيا، وهو السقط. وقال ابن زيد: لم أكن شيئا قط. وقال الحافظ ابن كثير: وقد قدمنا الأحاديث الدالة على النهي عن تمني الموت إلا عند الفتنة، عند قوله تعالى: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الشيخ عبد الحافظ العيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين.
آمين.
يقول الله عز وجل: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا أفأجاء أهل المخاض إلى فأجاء أهل المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى مخبرا عن مريم أنها لما قال لها جبريل عن الله تعالى ما قال، أنها استسلمت لقضاء الله تعالى. فذكر غير واحد من علماء السلف أن الملك وهو جبرائيل عليه السلام عند ذلك نفخ في جيب درعها فنزلت النفخة حتى ولجت في الفرج، فحملت بالولد بإذن الله تعالى. فلما حملت به ضاقت ذرعا به ولم تدري ماذا تقول للناس، فإنها تعلم أن الناس لا يصدقونها فيما تخبرهم به، غير أنها أفشت سرها وذكرت أمرها لأختها امرأة زكريا عليه السلام. وذلك أن زكريا عليه السلام كان قد سأل الله الولد فأجيب إلى ذلك، فحملت امرأته فدخلت عليها مريم فقامت إليها فاعتنقتها وقالت: أشعرت يا مريم أني حبلى؟ فقالت لها مريم: وهل علمت أيضا أني حبلى؟ وذكرت لها شأنها وما كان من خبرها، وكانوا بيت إيمان وتصديق. ثم كانت امرأة زكريا بعد ذلك إذا واجهت مريم تجد الذي في جوفها يسجد للذي في بطن مريم، أي يعظمه ويخضع له، فإن السجود كان في ملتهم عند السلام مشروعا، كما سجد ليوسف أبواه وإخوته، وكما أمر الله الملائكة أن تسجد لآدم عليه السلام. ولكن حرم في ملتنا هذه تكميلا لتعظيم جلال الرب تبارك وتعالى. قال ابن أبي حاتم: قال حدثنا علي بن الحسين قال قرئ على الحارث بن مسكين وأنا أسمع، قال أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم قال قال مالك رحمه الله: بلغني أن عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا عليهم السلام ابناء خالة، وكان حملهما جميعا معا، فبلغني أن أم يحيى قالت لمريم: إني أرى أن ما في بطني يسجد لما في بطنك. قال مالك: أرى ذلك لتفضيل عيسى عليه السلام، لأن الله جعله يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص. ثم اختلف المفسرون في مدة حمل عيسى عليه السلام، فالمشهور عن الجمهور أنها حملت به 9 أشهر، وقال عكرمة 8 أشهر، قال ولهذا لا يعيش ولد لثمانية أشهر. وقال ابن جريج أخبرني المغيرة ابن عثمان ابن عبد الله الثقفي سمع ابن عباس رضي الله عنهما وسئل عن حبل مريم قال لم يكن إلا أن حملت فوضعت. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا غريب، وكأنه أخذه من ظاهر قوله تعالى فحملته فانتبذت به مكانا قصيا أفأجاء أهل المخاض
شون أفأجاءها
فجاء أهل المخاض إلى جذع النخلة. فالفاء وإن كانت للتعقيب لكن تعقيب كل شيء بحسبه، كقوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما. فهذه الفاء للتعقيب بحسبها.
نعم، وقد ثبت في الصحيحين أن بين كل صفتين 40 يوما، وقال تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. أنا نصبت فتصبح، أي نعم، لكن الصحيح فتصبح الأرض مخضرة. أكل هذا حسب نعم القراءة المشهورة، فالمشهور الظاهر فتصبح الأرض مخضرة. نعم إلى آخره، تفضل.
وقد ثبت في الصحيحين أن بين كل صفتين 40 يوما، وقال تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. فالمشهور الظاهر والله على كل شيء قدير أنها حملت به كما تحمل النساء بأولادهن. ولهذا لما ظهرت مخايل الحمل عليها وكان معها في المسجد رجل صالح من قراباتها يخدم معها البيت المقدس يقال له يوسف النجار، فلما رأى ثقل بطنها وكبره أنكر ذلك من أمرها، ثم صرفه ما يعلم من براءتها ونزاهتها ودينها وعبادتها، ثم تأمل ما هي فيه فجعل أمرها يجوس في فكره لا يستطيع صرفه عن نفسه، فحمل نفسه على أن عرض لها في القول، فقال يا مريم إني سائلك عن أمر فلا تعجلي علي. قالت وما هو؟ قال هل يكون قط شجر من غير حب؟ وهل يكون زرع من غير بذر؟ وهل يكون ولد من غير أب؟ فقالت نعم، وفهمت ما أشار إليه. أما قولك هل يكون شجر من غير حب وزرع من غير بذر، فإن الله قد خلق الشجر والزرع أول ما خلقهما من غير حب ولا بذر. وهل
خلق يكون من غير أب؟
وهل خلق يكون من غير أب؟ فإن الله تعالى قد خلق آدم من غير أب ولا أم. فصدقها وسلم لها حالها. ولما استشعرت مريم من قومها اتهامها بالريبة انتبذت منهم مكانا قصيا، أي قاصيا منهم بعيدا عنهم لئلا تراهم ولا يروها. قال محمد بن إسحاق فلما حملت به
وملأت قلتها
ورجعت استمسك عنها الدم، وأصابها ما يصيب الحامل على الولد من الوصب والتوجع وتغير اللون حتى فطر لسانها. فلما دخل على فما دخل على أهل بيت ما دخل على آل زكريا، وشاع الحديث في بني إسرائيل، فقالوا إنما صاحبها يوسف، ولم يكن معها في الكنيسة غيره، وتوارت من الناس واتخذت من دونهم حجابا فلا يراها أحد ولا تراه. وقوله أفأجاء أهل المخاض،
أنت وراك تأتي بهمزة قبل الفاء، فأجاءها ما هو أفأجاء،
أفجاء أهل المخاض إلى جذع النخلة
ليتأكد، أقول ليتأكد، لتتأكد الملاحظة، اقرأها صحيحة ولك جائزة. نعم.
أفأجاء أهل المخاض،
لن تقرأها صحيحة، فأجاء
أهل المخاض إلى جذع النخلة.
نعم.
أي فاضطرها وألجأها الطلق إلى جذع النخلة، وهي نخلة في المكان الذي تنحت إليه.
نعم.
وقد اختلفوا فيه، فقال السدي كان شرقي محرابها الذي تصلي فيه من بيت المقدس، وقال وهب بن منبه ذهبت هاربة، فلما كانت بين الشام وبلاد مصر ضربها الطلق. وفي رواية عن وهب كان ذلك على 8 أميال من بيت المقدس في قرية هناك يقال لها بيت لحم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله قلت وقد تقدم في أحاديث الإسراء من رواية النساء عن أنس رضي الله عنه والبيهقي عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن ذلك ببيت لحم، فالله أعلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا هو المشهور الذي تلقاه الناس بعضهم عن بعض، ولا تشك فيه النصارى أنه ببيت لحم، وقد تلقاه الناس وقد ورد به الحديث إن صح. وقوله تعالى إخبارا عنها قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فيه دليل على جواز تمني الموت عند الفتنة، فإنها عرفت أنها ستبتلى وتمتحن بهذا المولود الذي لا يحمل الناس أمرها فيه على السداد ولا يصدقونها في خبرها، وبعدما كانت عندهم عابدة ناسكة تصبح عندهم فيما يظنون عاهرة زانية، فقالت يا ليتني مت قبل هذا، أي قبل هذا الحال، وكنت نسيا منسيا، أي لم أخلق ولم أك شيئا. قاله ابن عباس رضي الله عنهما. وقال السدي قالت وهي تطلق من الحبل استحياء من الناس يا ليتني مت قبل هذا الكرب الذي أنا فيه، والحزن بولادة المولود من غير بعل. وكنت نسيا منسيا، نسي فترك طلبه كخرق الحيض،
كخرق الحيض يعني الخرق التي أي كخرق الحيض التي إذا ألقيت وطرحت لم تطلب ولم تذكر، إيه كحفاظات الحيض الآن، إذا ألقيت وطرحت لم تطلب ولم تذكر. نعم. وكذلك
إذا ألقيت وطرحت لم تطلب ولم تذكر، وكذلك كل شيء نسي وترك فهو
نسي.
وقال قتادة وكنت نسيا منسيا، أي شيئا لا يعرف ولا يذكر ولا يدرى من أنا. وقال الربيع بن أنس وكنت نسيا منسيا، وهو السقط. وقال ابن زيد لم أكن شيئا قط. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد قدمنا الأحاديث الدالة على النهي عن تمني الموت عند الفتنة
إلا عند الفتنة.
قال الحافظ ابن كثير وقد قدمنا الأحاديث الدالة على النهي عن تمني الموت إلا عند الفتنة عند قوله توفني مسلما وألحقني بالصالحين.
يا شيخ أبو الفضل أعد لنا وأنت على عجل. نعم. فحملته
فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء أهل المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى مخبرا عن مريم أنها لما قال لها جبريل عليه السلام عن الله تعالى ما قال أنها استسلمت لقضاء الله تعالى. فذكر غير واحد من علماء السلف أن الملك هو جبرائيل عليه السلام. عند ذلك نفخ في جيب درعها فنزلت النفخة حتى ولجت الفرجة فحملت بالولد فحملت بالولد بإذن الله تعالى. فلما حملت به ضاقت ذرعا ولم تدري ماذا تقول للناس فإنها تعلم أن الناس لا يصدقونها فيما تخبرهم به غير أنها أفشت سرها وذكرت أمرها لأختها امرأة زكريا. وذلك أن زكريا عليه السلام كان قد سأل الله الولد فأجيب إلى ذلك. فحملت امرأته فدخلت عليها مريم فقامت إليها فاعتنقتها وقالت أشعرت يا مريم أني حبلى؟ فقالت لها مريم وهل علمت أيضا أني حبلى؟ وذكرت لها شأنها وما كان من خبرها وكانوا بيت إيمان وتصديق. ثم كانت امرأة زكريا بعد ذلك إذا واجهت مريم تجد الذي في بطنها يسجد للذي في بطن مريم أن يعظمه ويخضع له. فإن السجود كان في ملتهم عند السلام مشروعا كما سجد ليوسف أبواه وإخوته وكما أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم عليه السلام. ولكن حرم في ملتنا
حرم في ملتنا
هذه تكميلا لتعظيم جلال الرب تعالى.
طيب
قال ابن أبي حاتم
نكتفي بهذا لأنه الآن لو رأينا من يسجد لغير الله فهو شرك نحكم عليه بالشرك ولا نقول ماذا تعتقد لأن السجود أصبح في ملتنا محض عبادة لله عز وجل لا تصرف لغير الله بهيئته وظاهره. فلو رأينا من يسجد لصنم أو يسجد لغير الله أي نعم يحكم عليه بالشرك ولا يسأل عن عقيدته لأن الظاهر أنه صرف عبادة من أفراد العبادة لغير الله تبارك وتعالى والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. هذا ركوع أقول هذا ركوع لا يجوز ولهذا هو حكمه أنه يكره ويكره الانحناء عند السلام لأنه يفضي إلى الركوع والركوع والسجود من أفراد العبادة التي لا تصلح إلا لله. ابن يوسف النجار ما أدري والله على كل حال إذا كانوا يصدقون اليهود بهذا فقد أفسد اليهود عقائدهم في أكبر من هذا. قالوا إن قتلنا المسيح فصدقهم النصارى وأصبحوا ينتظرون مع اليهود الدجال. منتظر اليهود ومنتظر النصارى واحد بينما منتظر المسلمين هو عيسى عليه السلام ينزل نعم في آخر الزمان على منارة باب لد في مسجد دمشق شرق مسجد الجامع الأموي في آخر الزمان الله أعلم متى. والإرهاصات يعني تنذر أو الإرهاصات تنبه إلى الله المستعان. وما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم سيقع. يقول هل يجوز للمرأة المعتدة من وفاة أن تكلم رجلا غير محرم إذا كانت محتاجة إذا كان هناك حاجة نعم ومن وراء حجاب أرجو أن لا يكون فيه بأس بحسب الحاجة ويكون من وراء حجاب وبدون خضوع في القول، مثلا إذا كانت مريضة أي نعم فتكلم الطبيب بحضور محرم أو من وراء حجاب أي نعم، أو سألها أحد عن متاع من وراء حجاب بدون خضوع. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول سؤاله: أفضل كتاب تفسير للمبتدئ بالتفسير؟ تفسير ابن سعدي، تفسير مثل تفسير ابن سعدي جيد. السؤال الثاني: ما صحة قول من يقول إننا لا نعلم مراد الله من القرآن وأن التفسير مجرد اجتهاد يصيبه؟ هذا جاهل مركب. الله سبحانه وتعالى ينزل إلينا الكتاب ويصفه بأنه يهدي للتي هي أقوى، من هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، فإذا كان لا نعلم مراد الله بالقرآن كيف يهدي للتي هي أقوى؟ هذا يصد عن كتاب الله ويريد أن نستسلم لقوله وقول أمثاله من زبالات ذهنه وفكره المنحل. يريدون أن يصرفوا الناس عن فهم القرآن، عن القرآن وعن تدبره، إلى أحاديثهم وترهاتهم. فبأي حديث بعده يؤمنون؟ فبأي حديث بعد القرآن يؤمنون؟ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ويل للمكذبين، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ والتفسير على كل حال مثل تفسير الحافظ ابن كثير على منهج سليم، يفسر القرآن بالقرآن ثم يفسر القرآن بالسنة، ويفسر القرآن بأقوال المفسرين من السلف، ويستشهد أيضا بقول العرب وبشعر العرب وبكلام العرب يعني في قبل نزول القرآن، لأن كلام العرب عربي فصيح يفهم به القرآن، والقرآن جاء يخاطبهم بلسانهم، الله يخاطبهم بالقرآن بلسانهم بلسان عربي مبين. فلا يجوز أن نقول أن مراد الله من هذه الآية هو كذا بالضبط، لا يجوز نقول أن إذا قال الله قل هو الله أحد فالمراد هو توحيد الله، يعني ما نجزم بهذا؟ فيه آيات محكمات وآيات متشابهات، نرد المتشابه إلى المحكم، نفسر المتشابه بالمحكم، والمحكم نجزم جزما يقينيا أن مراد الله ما دل عليه المحكم، والحمد لله رب العالمين الذي يسر لنا القرآن، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الله المستعان. طواغيت يصدون عن كتاب الله بهذه الشبه وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما اسم ايش ابن زكريا؟ يحيى. ايش الكلام هذا؟ ما سمعته. وهل اسم الأنبياء من الله ام من البشر؟ حتى ولو سموا البشر فالله دلهم على هذه التسمية، لكن يقصد يعني هل هو موحى به اي نعم ومنزل؟ الله أعلم. في القرآن أن الله بشر زكريا نعم واسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمية، فهذا الظاهر يشعر بأن تسميته بوحي من الله عز وجل. أي هذا سؤال من أسئلة الخوارج، من أسئلة الذين يخلدون يعني بالكبائر. يقول معنى قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، هل المقصود بعصيان الله ورسوله بالتوحيد أي الشرك؟ نعم، مقصود المعصية العظمى التي تخلد بالنار. أم هو العصيان الذي يكون عند المسلم؟ لا يقول بالعصيان الذي دون الكبائر يخلد في النار إلا الخوارج، لأن بعض الفرق يستدلون بهذه الآية على قولهم صحيح أن الموحد يخلد في النار، هذا لا يقول به إلا الخوارج والمعتزلة إذا عصى الله ورسوله. وقد سألني أحدهم في معهد الحرم إذ كنت مدرسا فيه قبل يمكن ما يقارب 30 سنة أو أكثر، سألني هذا السؤال وهو من فضلائهم يعني من الأذكياء، كان يريد أن يحتج على مذهبه بهذه الآية، لكن المراد بالمعصية هي المعصية التي فسرها التي بينها الله سبحانه وتعالى بكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في مثل قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الحمد لله. إيش بصفة دائمة أصوم النوافل. إيه الله يثبتنا وإياك ويرزقنا وإياك الإخلاص، وأقوم بصلاة الليل وأتوقف عنها عند السفر مع استطاعتي القيام بها، أفيدوني. بكل حال عند السفر الله سبحانه وتعالى خفف ورخص للمسافر، فينبغي أن تتحرى السنة في السفر، وكذلك رخص، يعني الله يحب أن تؤتى رخصه. نعم كما إذا أي نعم ها ما كان يعمل صحيحا مقيما. نعم أحسنت. ما حكم استمناء الرجل بيد زوجته؟ ما أدري وش الغرض الحامل له على هذا. إذا كان يعني من أجل التحليل أو من أجل الكشف أو من أجل الفحص فربما، لكن حينما يعني يفعل هذا يحرمها شيء من حقها، أو إلا أن تكون حائض مثلا أو شيء من هذا. على كل حال له أن يستمتع بزوجته على الوجه المباح. ما حكم البيع في الشراء عبر الأنترنت؟ والله ما أعرف الوضع هذا، لكن شروط البيع السبعة لا بد أن تطبق: تكون العين معلومة، وأن يكون الثمن معلوم، وأن يكون أيضا الملك مستقر للبائع. الحين أشياء تباع الحقيقة كأنها تطرح في بحر في الهواء. أي نعم، وهذا أقل ما فيه الجهالة، جهالة العين. البيع باطل، لكن الناس سبحان الله بسبب الطمع يضيع ما جمع. أي نعم. ولهذا سمعت من الشيخ ابن حميد رحمه الله حينما قضى على شخص يعني دين مفلسا وتقاضى إليه، كأنه يعني أراد أن يبين له وقال: أنت ما كنت تعلم أن حاله حينما دينته؟ قال: بلى. قال: إذن أنت جرك الطمع، وإلا تعلم حاله. إيه؟ ما يتعطل فليسي وبالسوق طماع، يعني المفلس لا يتعطل وفي السوق طماع، طمعه يحمله على أن يعني يزيد عليه ويدينه. أي نعم. ما قولكم في قول القائل: الضرورة إيش في الضرورة؟ والله ما أنا بعرف كيف يكتب هذا الأخ. تكفى بسم الله. أي وش تسوي؟ اقرأ الباقي.
أي بمعنى أنه لا ضرورة لوحدة المذاهب والعقائد، والأولى وحدة الصف.
كيف تكون وحدة الصف بدون أن يتحد الرأي؟ لا حق سلام الله، ما يتحد الصف إلا إذا اتحد الرأي. هو ما الذي يعني جعل الفرق أنه يرى أنهم يرون رأيا فيهوونه فيفارقون الجماعة السنة والجماعة إعجابا بآرائهم في الأهواء، نسأل الله العفو والعافية. يرون رأيا فيهونه. يقول القائل أن الجرح والتعديل لم ينتهي بعد، بل انتقلت وجهته. الجرح والتعديل في الرواية كفينا إياها، يعني في الرواية علماء الجرح والتعديل خدموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبح ولله الحمد حديث النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ ومخدوم ومعروف رواته. يعني ربما يكون في شيء لو طلب منك أن تعدل شاهدا أو تزكيه شاهد على حق وأنت تعلم أنه يعني ليس أهلا للشهادة وطلب منك هذا، أو استشرت في شخص يراد أن يعامل أو يزوج أو كذا وأنت يعني استنصحت به. أما غير هذا يعني تشغل نفسك في وتفرغ وقتك للاشتغال بتصنيف الناس تصنيفا بين الظن واليقين، ربما تتبع ظنك وبناء على ظنك الواهم تصنف هؤلاء من غير يقين، كما أبو بكر أبو زيد الله يرحمه، بكر أبو زيد رحمة الله عليه له كتاب نفيس تصنيف الناس بين الظن واليقين، فينبغي الرجوع له. شيخ الشيخ عبد المحسن متع الله بحياته أيضا له رسالة لطيفة وجميلة، يقول رفقا أهل السنة بأهل السنة، الاشتغال وتفريغ النفس ما خلقنا الله لهذا، خلقنا الله عز وجل لعبادته والرجوع إلى كتابه وسنة رسوله. هل فرغنا من استيعاب الكتاب والسنة ويعني حملنا أنفسنا على تلاوة كتاب الله والعمل فيه والعمل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته؟ الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل بناء هذه القبة الخضراء ليس فيها مخالفة؟ إلا فيها مخالفة، لكن الآن لو يتعرض إليها لحدثت فتنة بين المسلمين، وكل عمل وإن كان يعني إن كان له وجهة مشروعة فينبغي تركه إذا كان يترتب عليه فتنة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة: لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر لهدمت الكعبة وأنشأتها على قواعد إبراهيم. وهذا مشروع، لكنه ترك ذلك خشية أن يفتتن الناس. فالآن لو يتعرض لها شيء حصلت يعني فتنة بين المسلمين أنفسهم، وهذا لا يجوز. يعني بعض الشر أهون من بعض، ارتكاب أدنى المفسدتين لتلافي أعلاهما هو المتعين. ثم أيضا وضع بيت الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشبه غيره، فقياس هذا على غيره قياس مع الفارق وتسوية بين المختلفات، وهذا فساد في القياس. أولا أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو بيته إلى يوم القيامة، لن يتغير عن كونه بيته، وإنما دفن عليه الصلاة والسلام في بيته لئلا يتخذ قبره مسجدا. فكيف يعني يقال إنه أصبح مسجد؟ بيوت النبي الأخرى لما أدخلت في المسجد أصبحت من المسجد. يعني لو صلينا في بيت فاطمة الذي أدخل في المسجد أو في بيت بيوت النبي الأخرى التي أدخلت في المسجد نقول إن صلينا في المسجد النبوي. لكن لو قدر أن فتح بيته صلى الله عليه وسلم، حجرة التي فيها قبره وقبر صاحبه، وصلى أحد فيها مع أنه لا يجوز، ما يسوغ أن يقال صلى في المسجد النبوي، بل صلى عند القبر، وهذا لا يجوز. ولا يسوغ له أن يحدث نفسه بأنه صلى في المسجد النبوي. فالزيادة زيادة المسجد النبوي ليست من أجل القبر، وبناء المسجد النبوي ما أسس المسجد النبوي من أجل القبر، ولا القبر وضع من أجل المسجد. فلنفهم هذه الفروق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخواننا كثرت الأسئلة. طيب، يقول: صلى جماعة العشاء فقام الإمام للركعة الخامسة ظنا أنها الركعة الرابعة، فسبح المأمومون ثلاث مرات فلم يستجب لهم الإمام وأكمل الصلاة، ما حكم صلاة الإمام؟ طبعا الإمام عنده في نفسه أنها رابعة، ولا يسوغ ما دام هو يعني يغلب على ظنه أنها الرابعة. على كل حال هو في حقه إذا سبح اثنان ينبغي أن يرجع إلى رأيهم ولا يتمادى في رأيه، لكن لعل عنده يقين أو لعل ما أدري. الحاصل أن المأمومين لا يتبعونه، يجلسون ولكن لا يفارقونه، لا يخرجون من الصلاة حتى يعود فيتشهد بهم ويسلم ويسلمون معه. اللي أكمل مع الإمام وصلى خمس ركعات وهو يعرف أنها زائدة صلاته تبطل لأنه تعمد الزيادة. لكن لو سهى ما يدري نعم ما تبطش. ما حكم من جلس ولم يقم مع الإمام؟ الذي جلس ولم يقم مع الإمام وانتظر الإمام هو الذي أصاب. ما حكم من فاتته ركعة فاعتبر أن الخامس؟ لا يعتد مسبوق بزائدة، لا يعتد مسبوق بزائدة، إذا اعتد بزائدة فاعتداده باطل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونعلم أن المطلوب منا النظافة في بيوتنا وأفنيتنا ولا نتشبه باليهود. وأنت قلت إن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته وهذا ثابت، طيب أفلا يكون أولى بنا تنظيف فناء بيت الرسول؟ يا أخي سبحان الله العظيم، ما أسرع النفوس إلى الحيل، تريد أن يفتح لك بيت الرسول حتى تزعم أنك تنظف وتبيع كناسته؟ الله المستعان. لا يا أخي دعه على وضعه أسلم وأحوط وهو نظيف إن شاء الله، ما دخله من يدنسه. جزاكم نعم. حسب ما هو أحسن كتاب ألف في شرح أسماء الله الحسنى؟ أنا لا يحضرني الآن إلا ما كتب أخونا عبد الرزاق البدر، يعني فقه الأسماء الحسنى، فربما نعم يكون فيه إن شاء الله، جمع ما فيه فائدة وفيه خير. يقول نحن في العراق ويؤذن الصبح في غير وقته، أي قبل 20 دقيقة، ونحن نصلي في جماعة، فهل صلاتنا صحيحة؟ إذا كانت صلاتكم بعد دخول الوقت فهي صحيحة، لأنه يجوز في الفجر أن يسبق الأذان طلوع الفجر. أي نعم، لا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعجلنكم بلال عن سحوركم، فإنه يؤذن بليل، وهو لا يؤذن مرتين، يؤذن مرة واحدة وهو الذي يقيم. فعلى كل حال في الفجر خاصة يجوز يعني أن يتقدم المؤذن قبل دخول الوقت، يعني بوقت بسيط أو وقت يسير. وأما الصلاة فلا تقام إلا بعد دخول الوقت. يقول سمعنا فتاوى عن تحريم البيبسي فما حكمه؟ والله ما أعرف، ما أظن. ولا تقول لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إذا يعني علم أن في البيبسي عصارة معدة الخنزير، معدة الخنزير كما يقال، أو علم أن في البيبسي يعني شيء أو خلط من المحرم كمسكر ونحوه، فطبعا تكون محرمة. لكن هل هذا متيقن؟ أصلها أنا أظن أن شركات تضرب شركات، فتشيع يعني كل شركة على الأخرى دعاية حتى تضرب بضاعتها وتروج. والله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله المستعان.